بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في الهوهوية وهي الحمل. باعتبار أن كلامنا في الوحدة والكثرة، وباعتبار ما قلناه سابقا، إنما يبحث فيه في العلم أو المسألة هو العوارض الذاتية للموضوع. فموضوع العلم وموضوع المسألة هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، لهذا نبحث عن بعض العوارض الذاتية للوحدة وبعض العوارض الذاتية للكثرة. أما في هذا الفصل فنتعرض إلى عرض ذاتي للوحدة، وهذا العرض هو الهوهوية. والسؤال هو: ما هو المراد من الهوهوية؟ الجواب: الهوهوية هي مصدر جعلي مأخوذ من هو هو، أي أن هذا هو ذاك، هو هو يعني اتحاد الموضوع والمحمول. فالهوهوية هي الاتحاد بين شيئين، ولها معنى عام ومعنى خاص. معناها العام هو الاتحاد بين شيئين من أي جهة، يعني اتحاد ما بين أمرين، بين شيئين. ولها معنى خاص وهو الاتحاد بين الشيئين وجودا، مو أي اتحاد، وإنما فقط وفقط الاتحاد في الوجود. إذن لها معنى عام هو مطلق الاتحاد، ولها معنى خاص هو الاتحاد الوجودي. وهكذا الحمل، فإن الحمل أيضا يطلق ويراد منه تارة مطلق الاتحاد، وأخرى يراد منه الاتحاد الوجودي فقط، يراد منه الاتحاد الوجودي فقط. وعليه فإن لاحظنا الهوهوية بالمعنى العام مطلق الاتحاد، ولاحظنا الحمل بالمعنى العام، لكانت الهوهوية هي الحمل، والحمل هو الهوهوية. أما إذا لاحظنا الهوهوية بالمعنى العام ولاحظنا الحمل بالمعنى الخاص، يعني الهوهوية مطلق الاتحاد والحمل الاتحاد الوجودي فقط، لكانت الهوهوية أعم من الحمل. والعكس صحيح، لو لاحظنا الحمل بالمعنى العام وهو الاتحاد المطلق، مطلق الاتحاد، ولاحظنا الهوهوية بالمعنى الخاص يعني الاتحاد في الوجود، لكان الحمل أعم من الهوهوية. إذن حينما يقول المصنف الهو هوية هي الحمل، إذن مراده أي معنى، العام أم الخاص؟ إذن مراده المعنى العام للهو هوية والمعنى العام للحمل، فيكون شيئا واحدا، الهو هوية هي الحمل والحمل هو الهو هوية. والحمل هنا يطلق ويراد منه الحمل الثبوتي الواقعي النفس أمري، ويترتب عليه صحة وجواز الحمل الإثباتي في عالم الإثبات. والحمل في عالم الإثبات لا يصح إلا إذا تحقق الحمل في عالم الثبوت. حينما أقول الإنسان حيوان ناطق، هذا وين؟ في عالم الإثبات. هذا الحمل لا يمكن إلا إذا افترضنا شنو؟ هذا الحمل لا يمكن افتراض صحته إلا إذا وجد اتحاد وهو هوية في الواقع ونفس الأمر بين الإنسان والحيوان الناطق. إذن هناك فرق بين الحمل الثبوتي والحمل الإثباتي. الحمل الإثباتي لازم للحمل الثبوتي، ولهذا يعبرون يقولون ولازم الحمل صحة الحمل، ولازم الحمل صحة الحمل، مرادهم من الحمل الحمل الثبوتي، وصحة الحمل الحمل الإثباتي. إذا تحقق الحمل الثبوتي والاتحاد الثبوتي والهوهوية الثبوتية، يترتب على ذلك لازم. ما هو اللازم؟ صحة الحمل إثباتا. وكما قلنا مرارا ودرسنا في المنطق، إن الحمل فيه جهتان، جهة اتحاد وجهة اختلاف. أما جهة الاتحاد فتشترط ليصير الحمل صحيحا، لو لم يكن هناك أي اتحاد بين الموضوع والمحمول لكان الحمل غلطا، غلط يصير مو صحيح. إذن لكي يكون الحمل صحيحا لا بد من وجود جهة اتحاد بين الموضوع والمحمول، وهكذا نشترط وجود جهة مغايرة ومباينة بين الموضوع والمحمول، وإلا لو لم تكن هناك جهة مغايرة لكان الحمل لغوا ليس مفيدا. إذن نشترط الاتحاد ليصح الحمل، ونشترط المغايرة ليكون الحمل مفيدا. إذن نؤسس قاعدة كلية. ما هي القاعدة؟ كلما وجد اتحاد ما بين شيئين واختلاف ما بينهما، صح حمل أحدهما على الآخر. يعني ما هي الضابطة في حمل شيء على شيء؟ ما هي الضابطة في حمل شيء على شيء؟ ما هي الضابطة؟ وجود اتحاد ما ومغايرة ما. ليش نقول اتحاد ما؟ أي جهة من جهات الاتحاد ما محددة، ومغايرة ما أيضا شنو؟ أي مغايرة. طبعا لماذا لم نعبر بالوحدة وإنما عبرنا بالاتحاد؟ لأن الوحدة تقتضي عدم المغايرة، لكن الاتحاد معناه وجود اثنينية، وهذه الاثنينية فيها مغايرة حتى يتبين شنو الشرط الثاني وهو جهة المغايرة. لو قلنا بالوحدة فالوحدة بعد شنو؟ الشيء هو هو بلا وجود مغايرة، فلا يصح الحمل. ولهذا نحن نعترف بوجود الاثنينية والمغايرة. نعم بين هذين الشيئين توجد جهة اتحاد. إذن القاعدة العامة لجواز الحمل هو اتحاد ما واختلاف ما، وهذا لا حصر له بمصداق أو مصداقين أو نوع أو نوعين. كلما وجد اتحاد ما واختلاف ما صح الحمل، لكن المشهور والمتعارف حصره في نوعين: الحمل الذاتي الأول والحمل الشائع الصناعي. وإلا هو محصور بهذين أو غير محصور؟ غير محصور. وله أيضا طبعا ذكروا له مصداق ثالث وهو حمل الرقيقة والحقيقة، سيأتي إن شاء الله تعالى التكلم عنه. المهم إذن احفظوا هذه الضابطة، ضابطة الحمل اتحاد ما واختلاف ما. الفصل الثالث في الهو هو أو في الهوهوية، وهو الحمل من عوارض الوحدة. أي عوارض؟ قلنا العوارض الذاتية. من عوارض الوحدة الهوهوية، تنظيره في قبال ذلك كما أن من عوارض الكثرة الغيرية. ولكن نحن الآن لا نريد أن نتكلم عن عوارض الكثرة في هذا الفصل، وإنما فقط وفقط نريد أن نتكلم عن عوارض الوحدة. قال: والمراد بالهوهوية الاتحاد. لكن الاتحاد بأي معنى؟ بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص؟ بالمعنى العام، مو الاتحاد الوجودي فقط. لهذا عبر قال: الاتحاد من جهة ما. وهذا يعني أنه يعرف الهوهوية بالمعنى العام، وهي الحمل، لكن يا حمل أيضا بالمعنى الأعام. والمراد بالهوهوية الاتحاد من جهة ما، وهذا الاتحاد لكي يصح الحمل، وإلا لو لم تكن جهة اتحاد لما كان الحمل صحيحا بل كان غلطا. مع الاختلاف من جهة ما، لماذا؟ ليكون الحمل مفيدا وليس لغوا، إذ لو لم يوجد أي مغايرة إذن شنو فائدة الحمل؟ سؤال: هذا الثاني مع الاختلاف من جهة ما داخل في معنى الهوهوية أم شرط فيها؟ الصحيح شنو نقول؟ الهوهوية هي الاتحاد من جهة ما، نقطة. كمل التعريف. تعريف الهوهوية ما هو؟ مو الاتحاد والمغايرة، لا، الهوهوية هي الاتحاد الماء، اتحاد من جهة الماء. لكننا نشترط لكي نخرج الحمل عن اللغوية، نشترط وجود اختلاف الماء. فالاختلاف ما مو داخل في التعريف، وإنما هو شرط. لكن سياق عبارة المصنف اقرأ وياي: والمراد بالهوهوية الاتحاد من جهة ما مع الاختلاف من جهة ما. يعني خلاها بمن؟ خلها بالتعريف، لكن صحيح شو تقول؟ هي الاتحاد من جهة ما، انتهى التعريف. زين، لكي يكون صحيحا الحمد نشرته مع الاختلاف من جهة ما، ونشترط أن تكون الجهتان متغايرتين، يعني جهة الاتحاد تختلف عن جهة الاختلاف، ولا يعقل أن يكونا من جهة واحدة، لأن الاختلاف والاتحاد متقابلان، فلا يعقل أن يجتمعا على شيء واحد من جهة واحدة، وإنما الاختلاف من جهة والاتحاد من جهة أخرى. بني هذا مو شرط الاتحاد، الاتحاد هو معنى الهوية. من قال ذلك؟ اتحاد بين شيئين وبينهما وحدة، يمكن أو لا يمكن؟ إذا ما أريد نقيد بالألفاظ، الاتحاد يقتضي الاثنينية، مرات يعبر عن شيء واحد بالاتحاد يعبر، لكن بالاصطلاح نعم تقول الاتحاد يقتضي الاثنينية والاثنينية تقتضي المغايرة. بالنتيجة هذا الذيل وهو اقتضاء المغايرة شرط وليس هو حقيقة الهوهوية. الهوهوية هي الاتحاد من جهة ما أو الاتحاد الوجودي فقط، هذا تعريف الهوية بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص، ولم يؤخذ في تعريفها لا بالمعنى العام ولا بالمعنى الخاص، لم يؤخذ وجود المغايرة، وإنما وجود المغايرة شرط وليس جزء المعنى. ولازم ذلك، يعني لازم الاتحاد من جهة ما والاختلاف من جهة ما، وهذا الاتحاد من جهة ما مع الاختلاف من جهة ما أليس هو الحمل؟ مو هو الحمل ولا شنو الحمل؟ الحمل هو الهوهوية بمعنى الاتحاد من جهة ما والمغايرة، هذا هو الحمل. إذن لماذا يقول ولازم ذلك صحة الحمل؟ يعني لازم الحمل صحة الحمل، صحيح هذا مو صحيح؟ صحيح، لازم الحمل الواقع الثبوت النفس أمري صحة الحمل الإثباتي كما شرحت ذلك في المطلب. إذا نشرح يصير عندنا قاعدة، لازم ذلك يعني لازم الهوهوية الاتحاد من جهة ما مع الاختلاف من جهة ما، لازمه صحة الحمل إثباتا بين كل مختلفين بينهما اتحاد ما. من قال مختلفين؟ هذا الشرط الثاني اللي هو جهة الاختلاف، بينهما اتحاد ما، هذا الجزء الأول من الشرط. إذن يوجد اتحاد ويوجد اختلاف، وهذا له نوع مخصوص لو مطلق بعد راح يصير شامل لأنواع كثيرة، وإن اختص الحمل بحسب التعارف والمشهور ببعض أقسام الاتحاد كما في الاتحاد في الحمل الذاتي الأولي والاتحاد في الحمل الشائع الصناعي والاتحاد في حمل الحقيقة والرقيقة كما سيأتي. واعترض عليه، الضمير يرجع إلى تلك القاعدة الكلية التي استفدناها، وهي صحة الحمل كلما وجد اتحاد ما واختلاف ما، إذ قد يستشكل فيقال ننقض عليكم ببعض الموارد التي يوجد فيها اتحاد ما واختلاف ما، ولكن مع ذلك لا يصح الحمل، فكيف تقولون كلما وجد ذلك صح الحمل؟ لا، يوجد هذا ولكن لا يصح الحمل. ومثاله: ما لو أخذنا جسما متصلا مقداريا، أخذنا جسم أو أخذنا سطحا أو أخذنا خطا، فسخن نبدأ بالخط. لو أخذنا خطا واحدا، هذا الخط واحد أو ليس بواحد؟ إذن توجد فيه جهة واحدة. زين، من جهة ثانية، هذا الخط قابل للتقسيم إلى أجزاء أو ليس قابلا؟ قابل. وهذا يعني وجود الكثرة والمغايرة بين الأجزاء. فأجزاء الخط، مثلا أخذنا متر، هذا المتر يتكون من سنتيمترات، هذه السنتيمترات متغايرة فيما بينها أو غير متغايرة؟ متغايرة. إذن توجد جهة مغايرة. إذن توجد جهة واحدة أو لا توجد؟ توجد جهة واحدة. لماذا جهة واحدة؟ هو هذا الكم المتصل القار وهو المتر، هذه الأجزاء متحدة في المتر فهو متر واحد، هذه جهة الاتحاد. وجهة المغايرة هذه الأجزاء المتكثرة فإنها كثيرة ومتغايرة فيما بينها. فلازم كلامكم صحة الحمل بين الأجزاء. نقول هذا السنتيمتر هو ذاك السنتيمتر، وهكذا حملها على الكل أو حمل الكل عليها. نقول هذا الجزء هو المتر والمتر هو الجزء. فهذا يعني أن كل هذه الأنواع من الحمل صادقة لوجود شرطها وهو اتحاد ما مع اختلاف ما، وهذا باطل بالضرورة إذ لم يقل أحد بجواز حمل السنتيمتر على المتر ولا المتر على السنتيمتر. إذن قاعدتكم منقوضة بهذا المثال. وهكذا لو أخذنا الذراع مثلا، فيه جهة اتحاد أنه ذراع واحد متصل. زين، جهة اختلاف أنه قابل للتنصيف والتثليث والتربيع والتخميس وغير ذلك، يقبل أن يتجزأ. فمن جهة الأجزاء توجد مغايرة، ومن جهة هذا الكم يوجد اتحاد. فهل يصح حمل الكل على الجزء والجزء على الكل؟ لم يقل بذلك أحد. إذن قاعدتكم منقوضة. الجواب واضح، الجواب واضح، ما أجاب به صدر المتألهين قدس سره. خلاصة الجواب: حينما نشترط الاختلاف والاتحاد في الحمل فنشترط اجتماعهما، بمعنى أن يكونا معا بالفعل، يعني أن يوجد لدينا اتحاد بالفعل واختلاف بالفعل. إذا كان كلاهما بالفعل، أي جامع الاتحاد الاختلاف فعلا، حينئذ يصح الحمل. أما إذا كان أحدهما بالفعل والآخر بالقوة فيصح الحمل أو لا يصح الحمل؟ لا يصح الحمل. وأنت أيها المستشكل خلقت بين ما هو بالفعل وبين ما هو بالقوة. هذا الذراع أو المتر واحد بالفعل أم بالقوة؟ هذا الخط أو الذراع أو المس واحد الآن بالفعل أو بالقوة؟ واحد بالفعل، لكن أجزاءه بالفعل أم بالقوة؟ بالقوة، أجزاؤه بالقوة كما قلنا. يعني هذا المتر الذي مثلا أمامي بالقوة هو يقبل الانقسام، الآن منقسم أو ليس منقسم؟ ليس منقسم، وإنما يقبل الانقسام. فإن أردتم الحفاظ على الاتصال والاتحاد بالفعل فهذا يعني أن الأقسام بالقوة، فتكون جهة الاختلاف بالقوة. وإن أردتم تجزئته فعلا فايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا أجزاء بالفعل، فيوجد الاختلاف بالفعل، لكن الاتصال ايش راح يصير؟ يزول أو يبقى؟ سيزول الاتصال، لا يبقى لدينا اتصال. إذن إن أردتم الإبقاء على الاتصال فالاختلاف والأجزاء ستكون بالقوة، وإن أردتم الأجزاء بالفعل هذا سيؤدي إلى زوال الاتصال. فيمكن أن يجتمع بالفعل أو لا يمكن أن يجتمع؟ لا يمكن أن يكون الاتصال بالفعل والأجزاء والاختلاف بالفعل، لا يمكن أن يكون، ولهذا لا يصح حمل أحدهما على الآخر. فهذا نقض وارد على القاعدة أو ليس واردا؟ ليس واردا. ملاحظة أخيرة، حينما نشترط اجتماع الاتحاد والاختلاف بالفعل كلاهما بالفعل فهذا لا يعني أنهما من جهة واحدة كما قلت قبل قليل، بل لا بد أن يكون من جهتين. الاتحاد موجود بالفعل من جهة، والاختلاف موجود بالفعل ولكن من جهة أخرى، وإلا هما متقابلان لا يمكن أن يجتمعا على موضوع واحد من جهة واحدة. إذن اشتراط اجتماعهما بالفعل لا يعني اشتراط كونهما من جهة واحدة، بل لا بد أن يكونا من جهتين. قال واعترض عليه، على ماذا اعترض؟ اعترض على هذا اللازم الذي استنتجناه وهو القاعدة الكلية، ولازم ذلك صحة الحمل بين كل مختلفين بينهما اتحاد ما، ينقض على ذلك بأن لازم عموم صحة الحمل في كل اتحاد ما من مختلفين من جهة ما، لازم ذلك هو صحة الحمل في الواحد المتصل المقداري الذي له أجزاء كثيرة بالقوة. هنا نقطة ضعف هذا الاعتراض، هو أصلا يجيب نفسه بنفسه. الواحد المتصل المقداري متصل بالفعل، لكن أجزاء شنو؟ له أجزاء كثيرة بالقوة موجودة بوجود واحد بالفعل، فالأجزاء الكثيرة هي جهة الاختلاف، وموجودة بوجود واحد بالفعل هي جهة الاتحاد. لكن جواب واضح أن جهة الاختلاف بالقوة وجهة الاتحاد بالفعل، وهذا لا يصحح الحمل. المهم يقول لازمه صحة الحمل بأن يحمل بعض أجزائه على بعض وبعض أجزائه على الكل، وبالعكس، يعني حمل الكل على أجزائه، فيقال هذا النصف من الذراع هو النصف الآخر، هذا حمل الجزء على الجزء، أو هذا النصف هو الكل، حمل الجزء على الكل، أو كله هو نصفه، هنا حمل النصف والجزء على الكل. وبطلانه ضروري، بطلان من حمل الجزء على الجزء والكل على الجزء والجزء على الكل، هذا باطل بالضرورة. إذن كيف تقولون كلما وجد اتحاد ما واختلاف ما صح الحمل؟ الجواب كما أفاده صدر المتألهين رحمه الله أن المتصل الوحداني، هذا المتصل المقداري متصل بالفعل ومتصل بالقوة، هنا أكو عندكم خيارين الآن، ينقسم أو لا ينقسم، إذا قلتم ينقسم فالأجزاء بالفعل لكن اتحاده بالقوة، وإن قلتم لا لا ينقسم فاتحاده فعلي وأجزاؤه بالقوة، فلم يجتمعا بالفعل معا. أن المتصل الوحداني ما لم ينقسم، إذا لم ينقسم بواحد من أنحاء القسمة، طبعا القسمة بعد أعم من الخارجية أو الذهنية، ما لم ينقسم بواحد من أنحاء القسمة خارجا أو ذهنا، إذا لم ينقسم لم تتحقق فيه، يعني في هذا المتصل الوحداني كثرة أصلا، لأن أجزاءه ايش راح يصير؟ لأن أجزاءه بالقوة، فهو واحد بالفعل لكن أجزاءه بالقوة، فلم يجتمع الاتحاد والاختلاف بالفعل، فلم يتحقق شرط الحمل الذي هو وحدة ما مع كثرة ما. هنا توجد وحدة ما لكن لا توجد كثرة ما، فلم يتحقق حمل. ماذا؟ الكثرة يعني الاختلاف، لأن الكثرة لا تتحقق إلا إذا وجد الاختلاف، لأن صرف الشيء كما قلنا لا يتثنى ولا يتكرر. متى تتحقق الكثرة؟ إذا افترضنا وجود المغايرة، هذا الجزء يختلف عن ذاك الجزء، فحينما نعبر بالكثرة مقصودنا المغايرة، المغايرة الناشئة من الكثرة، والكثرة هي التي تؤدي إلى المغايرة، والمغايرة هي التي تؤدي إلى الكثرة. زين، هذا إذا لم ينقسم. زين، إذا انقسم، وإذا انقسم هذا الواحد المتصل بأحد أنحاء القسمة خارجا أو ذهنا، هو إذا انقسم صارت كثرة بالفعل وصارت مغايرة بين الأجزاء بالفعل، لكن أين الاتحاد؟ بعد ما راح يصير الاتحاد، يقول بطلت هويته الواحدة وانعدم الاتصال الذي هو جهة وحدته، فلم يتحقق شرط الحمل الذي هو كثرة ما مع وحدة ما. هنا عندنا كثرة لكن ليس عندنا وحدة، فلم يتحقق حمل. النتيجة فتبين، فقد تبين أين بين أن بين كل مختلفين من وجه متحدين من وجه، بينهما شنو؟ أن بينهما حملا، يعني يوجد حمل بين من وبين من؟ بين المتحدين من وجه المختلفين. إذن أكو اختلاف واتحاد من وجه واحد ومن وجهين؟ من وجهين، لكن الاختلاف من وجه والاختلاف من وجه الاتحاد والاختلاف لا بد أن يكون فعليين، يعني اتحاد من وجه فعلا واختلاف من وجه فعلا يلا يصح الحمل. لهذا قال إذا جامع، هاي حملا اسم أن بين كل مختلفين من وجه متحدين من وجه آخر أن بينهما حملا بشرط، إذا جامع الاتحاد الاختلاف. يعني شنو جامعه؟ يعني كان كلاهما شنو؟ بالفعل. ومورد النقض اجتمع أو لم يجتمع؟ لم يجتمع، يكون أحدهما بالفعل والآخر بالقوة فلا يرد الإشكال. إذن القاعدة الكبروية صحيحة، كلما وجد اتحاد ما واختلاف ما صح الحمل أو ثبت الحمل ولازمه صحة الحمل. زين، قلنا هذا مختص بنوع معين له إلى أنواع عديدة، له أنواع عديدة، لكن المتعارف والمشهور قسموا الحمل إلى قسمين، حمل ذاتي أولي وحمل شائع صناعي، جعلوه في قسمين. القسم الأول أن يكون بين الموضوع والمحمول اتحاد مفهومي فتكون المغايرة بينهما اعتبارية، فكلما كان هناك بين الموضوع والمحمول اتحاد مفهومي ومغايرة اعتبارية فهذا الحمل حمل ذاتي أولي. سبب التسمية كونه ذاتيا لأن الموضوع عفوا لأن المحمول ذاتي للموضوع، وكونه أوليا أي لا يحتاج إلى دليل وإلى تدبر، لا وثابت كالأوليات بحيث ما يحتاج إلى دليل، لأن المحمول إذا كان ذاتيا للموضوع فحمله عليه لا يحتاج إلى إقامة دليل أو برهان على ذلك. زين، دليل المهم يعني سواء من هذا الباب أو باب آخر، المهم يسمى أولي لأن الأوليات لا تحتاج إلى إثبات وإقامة دليل عليها. يعني حتى التصور إذا تذكرون مقسمين إلى تصور ضروري وتصور نظري، كما أن التصديق ينقسم إلى ضروري وإلى نظري. المهم إذن اتحاد مفهومي والمغايرة تكون اعتبارية. كيف تكون المغايرة اعتبارية؟ نذكر لذلك أربعة موارد. المورد الأول أن تكون المغايرة الاعتبارية بالإجمال والتفصيل، كما في المثال المعروف الإنسان حيوان ناطق، فإن تعريف الإنسان بالحيوان الناطق بينهما اتحاد مفهومي. مفهوم الإنسان هو مفهوم الحيوان الناطق، ولكن المغايرة بينهما اعتبارية بالإجمال والتفصيل، فالإنسان مجمل، الحيوانية الناطقية تفصيل. زين، المورد الثاني أو الصورة الثانية أن تكون المغايرة الاعتبارية بالإبهام وغير الإبهام، كما في قولنا الإنسان حيوان أي حمل الجنس على النوع، فالاتحاد بينهما واضح ولكن الاختلاف بينهما اعتباري، لأننا إذا حملنا الحيوان على الإنسان فلا نريد مطلق الحيوان، هو مطلق الحيوان ليس هو الإنسان، وإنما حصة خاصة من الحيوان هي الإنسان. فلذلك نقول النوع هو الجنس محصلا، والجنس هو النوع لكن مبهما، فالاختلاف بينهما صار بالإبهام وعدم الإبهام، فالنوع ليس مبهما، أما الحيوان والجنس هو النوع لكن مبهما، فالتغاير اعتباري بينهما بالإبهام وغيره. زين، ثالثا وقد يكون التغاير بالتحصيل وغيره. سأبين. الثالث أن يكون الاختلاف بمن؟ بالتحصيل وغيره، كقولنا الإنسان ناطق، أي حمل الفصل على النوع، فإن النوع هو الفصل محصلا والفصل هو النوع غير محصل، كما شرحنا ذلك مرارا وتكرارا. وتلاحظون أن المصنف رحمه الله أدخل هاي الصورة الثانية والثالثة، حمل الجنس على النوع وحمل الفصل على النوع، أدخله في الحمل الذاتي الأولي، وهذا خلاف المشهور، لأن المشهور يرون أن حمل الجنس على النوع الإنسان حيوان، أو حمل الفصل على النوع الإنسان ناطق، يرونه من الحمل الشائع الصناعي وليس من الحمل الذاتي الأولي. وكأن المصنف فسر كلمة الذاتي بذات باب إيساغوجي، وباب إيساغوجي شامل للجنس والفاصل، فالحيوان متحد مع الإنسان لأنه ذاتي له. ذاتي بأي معنى؟ ذاتي بمعنى باب إيساغوجي. الناطق بالنسبة للإنسان ذاتي، ذاتي باب إيساغوجي، ولكن احنا كلامنا في ذاتي باب إيساغوجي، لو ذاتي بمعنى عدم الحاجة، شنو؟ أن المحمول عرض ذاتي للموضوع، احنا كلامنا في العرض الذاتي للموضوع وليس في ذات باب إيساغوجي، ولهذا خطأوا المصنف في هذا المورد، قالوا هذا ليس حملا ذاتيا أوليا، وإن كان ذاتيا من باب ذاتي باب إيساغوجي. قال لكن التعارف العامي، طبعا المراد من العام مو عامة الناس يعني، لا المطلق عامة الناس وعلمائهم يعني العام والخاص، لكن التعارف العامي كما أشرنا إليه في بداية هذا الفصل، خص الحمل على موردين من الاتحاد مع الاختلاف، أحدهما طبعا هذا حصر عقلي لو استقرائي يعني، أحدهما أن يتحد الموضوع والمحمول مفهوما مع اختلافهما بنوع من الاعتبار، وهذا اللي نسميه الحمل الذاتي الأولي. زين، الاختلاف بنوع من الاعتبار كم صورة نذكر؟ أربع صور. الصورة الأولى كالاختلاف، هاي الصورة الأولى المن للتغاير الاعتباري، كالاختلاف بالإجمال والتفصيل في قولنا الإنسان حيوان ناطق، فإن الحد التام وهو الحيوان الناطق عين المحدود مفهوما، الحيوان الناطق هو عين الإنسان مفهوما، لكن بمن يختلف فيها؟ وإنما يختلفان بالإجمال والتفصيل كما بينا. الصورة الثانية والاختلاف بالإبهام وغيره، يعني وغير الإبهام، عدم الإبهام، في قولنا الإنسان حيوان حمل الجنس على النوع، فإن الجنس هو النوع مبهما والنوع هو الجنس محصلا، فبينهما اتحاد مفهوم ومغايرة بالإبهام وعدم الإبهام. المورد الثالث أو الصورة الثالثة والاختلاف بالتحصيل وغيره في قولنا الإنسان ناطق حمل الفصل على النوع، فإن الفصل هو النوع محصلا كما مر في مباحث الماهية في المرحلة الخامسة الفصل الخامس. وقلنا الصورة الثانية والثالثة على خلاف المشهور، لأن المشهور يراهما من الحمل الشائع الصناعي وليس من الحمل الذاتي الأولي. الصورة الرابعة أن يكون الاختلاف فرضيا كما في حمل الشيء على نفسه، حينما نقول الإنسان إنسان الجزئي جزئي، هذا أيضا حمل ذاتي أولي. أما جهة الاتحاد فواضحة، إنما الكلام في جهة المغايرة، كيف صح الحمل؟ يعني الحمل هنا اشتمل على الشرط الأول وهو الاتحاد فهو صحيح، لكن كيف نخرجه من اللغوية؟ شنو فائدة الإنسان وإنسان الجزئي جزئي؟ شنو فائدة؟ الجواب قد يشكك إنسان في هذا الشيء، يشكك في كون الجزئي جزئيا أو يشكك في كون الإنسان إنسانا، فنفترض أن الإنسان مغاير للإنسان، يعني يغاير نفسه نفسه، ثم نحمله على نفسه لنقول هو الإنسان إنسان في قبال من يشكك في ذلك. قال الصورة الرابعة وكالاختلاف بفرض الشيء مسلوبا عن نفسه فيغاير نفسه نفسه ثم يحمل على نفسه لدفع توهم المغايرة عند من يتوهم المغايرة. فيقال مثلا الإنسان إنسان، طبعا هنا المفروض المغايرة شو يصير؟ بالافتراض العقلي، يعني العقل يفترض كأنه مرتبتين للإنسان، مرتبة أولى مرتبة ثانية، والثانية تختلف عن الأولى، لكن من يتصور وجود مغايرة بين المرتبتين نجيبه الإنسان إنسان. هذا شرحناه المطلب تفصيلا في زمان سابق. زين. ثم يقول المصنف قلنا بأن الحمل الذاتي الأولي، شنو به الحمل الذاتي الأولي؟ الحمل الذاتي الأولي اتحاد مفهومي مع مغايرة اعتباري. يقول هاي التعبير اتحاد مفهومي قد يوهم بأن الحمل الأولي لا يكون إلا في حالات الاتحاد المفهومي، مع أن الحمل الذاتي الأولي أوسع من حالات الاتحاد المفهومي. نعم، إذا وجد الاتحاد المفهومي فالحمل ذاتي أولي، لكن هذا لا يعني أن الحمل الذاتي الأول منحصر بالاتحاد المفهوم، لا، هو شامل حتى للاتحاد الوجودي. فنريد أن نعمم الحمل الذاتي الأول إلى حالة الاتحاد العيني ولا يختص بالاتحاد المفهومي. لو عبرنا بالاتحاد المفهومي لما شمل الاتحاد العيني، ولهذا لابد أن نغير التعبير، مو لابد، الأصوب والأحسن أن نغير التعبير بطريقة تكون شاملة للاتحاد المفهومي والاتحاد العيني، فنقول الحمل الذاتي الأولي هو الاتحاد بين الموضوع والمحمول ذاتا ذاتا. بعد راح تصير شاملة شاملة للاتحاد في المفهوم أو الاتحاد في الأعيان. قد واحد يقول شو يعني الاتحاد في الأعيان، شلون يصير حمل ذاتي أولي هذا مبني على ما شرحناه سابقا أن الحمل الذاتي الأولي والشائع الصناعي تارة يكونان وصفين للحمل في القضية وتارة يكونان وصفين للموضوع. الموضوع حينما نقول الإنسان حيوان ناطق، هذا الإنسان اللي هو الموضوع تارة يلحظ بالحمل الأولي أي بما هو مفهوم، فيكون المعنى الإنسان كمفهوم متحد مفهوما مع الحيوان الناطق كمفهوم. هذا إذا لاحظنا الإنسان كمفهوم يعني بالحمل الأولي، وأخرى نلحظ الموضوع وهو الإنسان بما هو حاك عن أفراده، فنعبر عنه بالحمل الشائع فنقول الإنسان بما هو حاك عن أفراده متحد مع الحيوان الناطق مفهوما، يعني مفهوم الإنسان حتى لو لوحظ بما هو حاك أيضا يوجد بينهما اتحاد، لكن اتحاد من يجهه مفهوم الإنسان بما هو حاك عن مصادقه، هذا المفهوم الحاكي متحد مع الحيوان الناطق لأن كل فرد من أفراد الإنسان هو حيوان ناطق. إذن سواء لاحظنا الموضوع بالحمل الأولي أو لاحظنا الموضوع بالحمل الشائع كلاهما حمل ذاتي أولي لوجود اتحاد بين الموضوع والمحمول، اتحاد وين؟ اتحاد ذاتي، ولو كان اتحادا وين؟ في الأعيان. بالنتيجة سيرجع إلى الاتحاد المفهومي، هذا المفهوم إذا لاحظنا بما هو أو لاحظنا بما هو حاك عن أفراده هو متحد مع الحيوان الناطق. ولهذا المصنف يقول الأحسن نغير العبارة، قال ولما كان هذا الحمل الذاتي الأول ربما يعتبر في الوجود العيني، يعني شنو يعتبر في الوجود العيني؟ مو الاتحاد العيني الوجودي الخارجي بين المحمول والموضوع، هذا صار حمل شائع، لا تخلطون بين شنو؟ بين الاتحاد الوجودي الخارجي في نفس القضية وبين أن يلحظ الموضوع بما هو موضوع لكن يلحظ بما هو حاك عن أفراده الخارجي. هذا شرحت المطلب تفصيلا في الأبحاث السابقة. قال ولما كان هذا الحمل ربما يعتبر في الوجود العيني، يا وجود عيني مو بين الموضوع والمحمول، لا أن يؤخذ الموضوع بما هو حاك عن أفراده، كان الأصوب أن يعرف الحمل الأولي باتحاد الموضوع والمحمول ذاتا، ذاتا بعد راح تشمل المفهوم والعيني، ويسمى هذا الحمل حملا أوليا ذاتيا. طبعا ليش قال كان الأصوب؟ يعني التعبير بالاتحاد المفهومي صائب، لماذا؟ لأنه حتى لو كان اتحاد عيني أيضا هو اتحاد مفهومي لأننا لاحظنا الموضوع فقط ولم نلحظ الحملة في القضية. وثانيهما طبعا هذا أنتم دارسينه يعني بالمنطق وتكرر مرانا، وثانيهما أن يختلف الموضوع والمحمول مفهوما ويتحدا وجودا، هذا اتحاد وجودي بعد بين الموضوع والمحمول، فيصير حمل شائع صناعي كما في قولنا زيد إنسان أو ما يعبر عنه بحمل الكلي على مصداقه أو الطبيعي على فرده كقولنا زيد إنسان، هنا بعد حمل طبيعي على فرد وقولنا القطن أبيض حمل العرض على القطن اللي هو جوهر، وقولنا الضاحك متعجب حمل العرض على العرض، لأن الضاحك عرضي والمتعجب عرضي، ويسمى هذا الحمل حملا شائعا صناعيا. وها هنا نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.